أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام فعلا إلى مسألة 390، وهذا كله داخل تحت عنوان أحكام صلاة الجماعة، وهي هذه آخر مسائل ماذا المتعلقة بصلاة الجماعة في أحكامها. مسألة 390، قال: إذا تم والإمام قائم ولم يدري أنه في الركعة الأولى أو الركعة الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوما. هذا كله بالتالي شنو؟ هذا كله فعل الشرط. وين جواب الشرط؟ وين الحكم؟ بقوله فالأحوط لزوما له الإتيان بالقراءة قاصدا بها القرب المطلق. هذا الشخص بالتالي دخل إلى المسجد لكي يأتم بالإمام ويلتحق بالجماعة، يريد يحصل ثواب الجماعة، لكن عندما دخل وجد الجماعة منعقدة. الآن يريد يلتحق بالجماعة، لا يعلم أن الإمام هل هو في الركعة الأولى أو الركعة الثانية لتسقط عنه القراءة، لتسقط عن المأموم القراءة. كما تعلمون أن إمام الجماعة يتحمل عن المأموم القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية، بمعنى أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم، ما يحتاج المأموم بعد يقرأ، تسقط عنه القراءة، تسقط عنه القراءة. واضح أحبتي؟ يعني هذا السقوط مو سقوط عزيمة، مو سقوط رخصة، تسقط عنه القراءة. لكن لا يعلم هل أن الإمام هو في الركعة الأولى أو الثانية، وبالتالي المأموم راح يلتحق لا تجب عليه القراءة، أو أن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وبالتالي يجب على المأموم أن يقرأ، لأن في الركعة الثانية والثالثة لا توجد قراءة، يوجد تسبيح، والتسبيح لا يتحمله الإمام، تسبيح الإمام لا يكون مجزيا عن تسبيح المأموم، وإنما قراءة الإمام تكون مجزية عن قراءة المأموم. فهنا عندما التحقه لا يعلم أنه هل تجب عليه القراءة أو لا تجب عليه القراءة، هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة فتسقط عنه القراءة، أم أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا تسقط عنه القراءة وتجب عليه القراءة. الجواب أن الأحوط وجوبا له أن يقرأ، لكن بنية القربة المطلقة، على نحو القربة المطلقة، إلهي أنا أتقرب بذلك إليك على نحو الإطلاق، ما يعين، ما يقول هذه القراءة لأجل صلاة الجماعة، لأجل الركعة الأولى أو الثانية، لا لا لا، يقرأ تقربا إلى الله تعالى من دون أن يقيد هذه القراءة وهذه القربة بعنوان عام، بعنوان خاص، أي عنوان ما يذكر، يقول هذا للتقرب إليك من دون أن يذكر عنوان، أن هذا لأجل القراءة مثلا أنه في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو إلى آخره، يقرأ بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يقيد ذلك بعنوان معين. هذا واضح، هذا ما يتعلق في المسألة 390. 391، إذا تم والإمام في الركعة الثانية، من اللي اهتم؟ فاعل اهتم. إذا اهتم المأموم والحال، هذه الواو حالية، والحال أن الإمام في الركعة الثانية، يعلم المأموم أن الإمام في الركعة الثانية، هنا راح الإمام بالتالي في باعتبار الركعة الثانية، الآن هو الإمام قاعد يقرأ، التحق به المأموم وين؟ في الركعة الثانية. الإمام بعد أن يكمل القراءة يقنط، زين المأموم يلزم عليه أن يقنط؟ لا، لا يلزم عليه أن يقنط، لكن يستحب له أن يتابع المأموم الإمامة في القنوت، مع أنه هو القنوت وين راح يكون؟ في الركعة الثانية. لكن آن المأموم عندي الآن ركعة أولى، الإمام عنده ركعة ثانية، الإمام يستحب له أن يقنت، آني بالتالي أنه القنوت ماكو موضع للقنوت هنا عندي، لأن أنا الركعة الأولى، واستحباب القنوت يكون في الركعة الثانية، لكن يستحب لي أن أتابع الإمام في ماذا؟ في قنوته. فالإمام إذا بعد أن قنت في الركعة الثانية الآن بالتالي يركع ويسجد، بعد إكماله للسجود الإمام راح يشهد يأتي بالتشهد الوسطي، سيأتي بالتشهد الوسطي. آني ما وظيفتي ليس التشهد، يعني أنا بالتالي إلى الآن أكملت الركعة الأولى، التشهد الوسطي إنما يكون بعد الفراغ من الركعة الثانية، بعد أن أفرغ من الركعة الثانية يأتي دور التشهد الوسطي. الإمام فرغ من الركعة الثانية تشهد، أنا بعدني الآن أكملت الركعة الأولى، أحتاج إلى إضافة ركعة إلى إضافة ركعة ثانية بعد الفراغ منها، حينئذ ماذا يلزم علي؟ التشهد الوسطي. فالآن الآن مو واجب علي أن أشهد تشهد وسطي. أيضا يقول هنا بالتالي تستحب المتابعة أيضا في التشهد، لكن هنا مو يشهد، لا لا، وإنما أن الأحوط وجوبا هو التجافي. واضح؟ التجافي حال التشهد. هسه المتابعة يقول السيد أنها بالتالي مستحبة حتى في التشهد، أن تتابعه وتتشهد معه مستحب ذلك، لكن الأحوط وجوبا السيد يحتاط في ذلك الاحتياط الوجوبي أن يتجافى. إذن أكو استحباب عندنا وأكو عندنا احتياط وجوبي، الاستحباب المتابعة، لكن الاحتياط الوجوبي إذا أردت أن تصيب الواقع الأحوط أن تتجافى. التجافي رح يبينه، هو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا، هذا هو التجافي. يضع ركبتيه على ماذا؟ يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا، هذا يسمى بالتجافي. إذا تم المأموم، الفاعل المأموم حذف لوضوحه، والإمام في الركعة الثانية تستحب لمن؟ أيضا حذف الفاعل لوضوحه، تستحب الفاعل اللي موجود هي المتابعة، تستحب متابعته، يعني متابعة المأموم الإمام في القنوت والتشهد، تستحب له المتابعة. والأحوط وجوبا أنه ماذا؟ له للمأموم التجافي حال التشهد. شنو التجافي؟ وهو الآن شرحنا التجافي، أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا. أعتقد الهيئة واضحة، الهيئة واضحة، يرفع ركبتيه شلون؟ كأنه مستعد للقيام، شلون نريد يقوم كأنه، وبالتالي يضع كلتا يديه على الأرض ثم يرفع شيئا من ركبتيه، هذا هو المعبر عنه بالتجافي. هذا أحوط من هذا أحوط وأفضل من أن يؤتى بالمستحب الذي ذكر. مسألة 392، لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط استحبابا. حال القراءة لابد من وجود الطمأنينة، عند القراءة لابد من وجود الطمأنينة، لكن القراءة بالتالي أنه الإمام يتحمل القراءة على عن المأموم، فهل تجب الطمأنينة على المأموم؟ المأموم لا يقرأ، إنما الذي يقرأ هو الإمام، وهو اللي بالتالي يجب الطمأنينة عليه. لكن المأموم أين تجب الطمأنينة عليه؟ يقول لا تجب الطمأنينة، لكنها الطمأنينة أحوط استحبابا. مسألة 393، إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام، من الذي انكشف؟ فسق الإمام فاعل، فسق الإمام، ما هو الحكم؟ صحت صلاته، صلاة المأموم، وصحت جماعته. عندنا قضيتين، إحنا عندنا صحة الصلاة وصحة الجماعة، ولا تلازم بينهم. يعني إذا بطلت الجماعة لا يلزم من بطلان الجماعة بطلان الصلاة، يعني بمعنى أن المصلي ماذا سوف ينفرد وتكون صلاته فرادا إذا ما صحت جماعته لتخلف شرط من الشروط مثلا، بالتالي الصلاة مو معناها غير صحيحة، جماعته بالتالي لم تكن صحيحة، يعني لا يعطى له أجر الجماعة ولكن صلاته يمكن إن كان أن ينفرد ويصلي ما في مشكلة. واضح؟ فهنا من جملة الشروط لصلاة الجماعة بالتالي أن يكون الإمام عادل كما مر علينا سابقا. الإمام بالتالي أنا هذا الإمام سألت عنه وكذا صار عندي اطمئنان إحراز على أنه بالتالي هو ماذا؟ هو عادل، لكن بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة علمت على أنه بالتالي لم يكن الإمام عادلا حين الصلاة، فما هو حكم صلاتي بمعنى صلاة الجماعة وصحة أصل الصلاة؟ الجواب تصح الجماعة وتصح الصلاة، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء وفي الركعة الثانية هسه بطريق وآخر، جاء شخص كتب له أشر له أن هذا الإمام اللي هو الآن هذا المأموم يقتدي به ليس بعادل، فحينئذ يلزم عليه الانفراد في الصلاة. قال وإذا انكشف له ذلك، أي فسق الإمام انكشف له الفسق، انكشف له ذلك في الأثناء في أثناء الصلاة انفرد في صلاته، لابد أن ينفرد في صلاته. صلاة الجماعة بالتالي لا تصح منه بعد، لا تصح لأنه لتخلف شرط الإمام العدالة في الإمام، فحينئذ ماذا؟ لابد وظيفته المأموم لابد له أن ينفرد في صلاته. هذا تمام الكلام فيما يتعلق في صلاة الجماعة، والآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى صلاة المسافر. قال صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، وهو أن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلم في الثانية، وللتقصير شروط. المسافر رح يأتي إن شاء الله من خلال المسائل يتضح على أن الشخص إذا صدق عليه عرفا أنه مسافر وتلبس بعنوان السفر صار مسافر، صدق عليه أنه مسافر، راح يجينا أنه متى يصدق عليه مسافر؟ إذا قصد قطع المسافة المعروفة اللي هي 44 كيلومتر، إذا قصد هاي المسافة يصدق عليه أنه مسافر. فإذا صدق عليه أنه مسافر شرعا وعرفا، حينئذ ماذا؟ ما هو الحكم الذي يترتب على المسافر؟ أن يقصر الصلاة الرباعية. قصر الصلاة الرباعية شنو المراد؟ يعني الصلاة التي الواجبة عليه لكن من 4 ركعات، يعني شنو معنى؟ معنى الظهرين، الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الصبح فإنها ثنائية لا تقصر، وأما صلاة المغرب فإنها ثلاثية لا تقصر، وإنما الصلاة التي تقصر هي الرباعية. والصلاة الرباعية هي شنو؟ إما صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فهنا يلزم عليه أن يأتي بها ركعتين عن قصر. الله سبحانه وتعالى خفف على الناس، وهذا هذا هذا الإلزام على نحو، يعني مو بكيفه، مو بمعنى يقول أنا أقدر مثلا أتي ب4 ركع، لا لا لا، هنا يلزم التقصير بمعنى أنه هذا واجب عليك، مو بمعنى أنه أنت مخير في ذلك، بل هذا لازم عليك أن تأتي بدل 4 ركعات تأتي بركعتين. قال وللتقصير شروط. هسه الآن نأتي أنه التقصير يعني أنه يجب القصر في الصلاة الرباعية، هذا مو مطلقا وإنما فيه شروط، متى ما توفرت هذه الشروط وجب القصر، إذا ما توفرت هذه الشروط لا، يبقى المصلي يصلي ماذا؟ يصلي تماما في الصلوات الرباعية. الشرط الأول قصد المسافة. قصد المسافة، السيد شرحه يقول بمعنى إحراز، بمعنى إحراز قطعها، قطع المسافة ولو من غير إرادة، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه وإن كان المجموع مسافة أو أزيد. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلك ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع لزمه التقصير من حين الشروع فيها. وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات. التفتوا أحبتي، لأجل أن يجب القصر وبالتالي يتلبس المكلف بعنوان المسافر، طبعا وجوب القصر متوقف على عنوان المسافر، كن يصدق عليه مسافر، فصدق المسافر وبالتالي وجوب القصر عليه هذا متوقف على شروط، من جملة هذه الشروط قصد المسافة، أن تكون هنالك اللي هي مسافة اللي هي بالتالي اللي هي 8 فراسخ، إيش قد 8 فراسخ؟ تقريبا 44 كيلومتر. أن يكون قاصد ناوي قاصد أن هاي المسافة الشرعية ماذا بالتالي شنو أسلك، أقطع هذه المسافة الشرعية. أنا اليوم رايح من هذا المدينة إلى تلك المدينة قاصد لذلك لقطع المسافة الشرعية. أما إذا لم يكن لدي قصد لقطع المسافة وقطعت المسافة هذا لا يجب القصر ولا يصدق عليك أنك مسافر. متى يصدق على الشخص أنه مسافر؟ إذا كان ناويا وقاطعا أن يقصد المسافة الشرعية اللي هي 44 كيلومتر، ومرة واحد يجوز يقطع 80 كيلومتر بس هو ما قاصد يقطع هذا 80 كيلومتر، لا هو بالتالي خرج يبحث عن دابته وبالتالي وصل به البحث إلى أن قطع المسافة الشرعية بس هو ما قاصد يقطع المسافة الشرعية، لهناك نظر شاف أنه شنو أنا قطعت فت 50 كيلو، هذا بالتالي شنو هذا أنه لو كان قاصدا لهذه المسافة هذا يجب القصد، لكنه بما أنه هو غير قاصد لهذه المسافة نقول له ماذا؟ نقول له أن ذلك لا يجب القصر عليك. نعم إذا رجع الآن راح يرجع، بس من راح يرجع شنو؟ مرة ما قاصد المسافة ومرة يقصد المسافة بعد أن انتبه، فقال خلص أنا هاي الضالة، يعني بمعنى هذه الشات اللي أنا مثلا أبحث عنها أو هذا الغريب اللي أنا أطلبه، يطلب لشخص فلوس وظل يدور عليه، راح وين؟ راح مثلا إلى مسافة 10 كيلومتر، قال له وين؟ قال له فلان مثلا بالكوفة، راح قطع على مسافة بعد 5 مثلا فد 10 كيلومتر صار 20، قال له مثلا ها والله بالبصرة، فذهب قطع على فد فوق المسافة الشرعية بعد، بس هو ما قاصد أن يقطع المسافة الشرعية، هنا لا يجب عليه القصر يصلي تماما. نعم إذا أراد الرجوع وكانت المسافة شرعية وقصد هذه المسافة ففي رجوعه إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يصلي قصرا. التفت أحبتي، قصد المسافة بمعنى إحراز، بمعنى إحراز قطعها ولو بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة، يعني يحرز أنه يعني أنه يثبت لديه بطريق وآخر أنه قطع المسافة الشرعية، هو قاصد أن يقطع المسافة وعلم بأنه قد قطع المسافة، أما إذا شك بالتالي أنه شنو هذا شيء آخر، لا أحرز. التفتوا هاي مسألة الإحراز، التفتوا إليها أحبتي، أحرز بمعنى أنه هسه الإحراز إما أن يكون علمي عن طريق العلم صار عنده علم بأنه قد قطع المسافة، وإما أنه بالتالي يكون ظني معتبر كإخبار الثقة، أنا اليوم قاصد قطع المسافة زين، وبالتالي أنا أحرزت أن هذه مسافة شرعية، أحرزت قبل ما هذا سألت السائق قلت له على أنه أنا قاصد الذهاب من النجف إلى كربلاء. قال قطعا هاي المسافة وين؟ 81 كيلومتر، أكثر من 44 كيلومتر. فحصل إحراز إلى أن المسافة اللي أنا راح أقطعها هي مسافة شرعية. هسه الإحراز قلت لكم أحبتي إما إحراز عن طريق العلم، يجوني مثلا على سبيل المثال أنا يصير عندي قطع بأن هاي المسافة شرعية، وإما عن طريق ماذا؟ الظن المعتبر اللي هو خبر الواحد، مثل شخص ثقة يجي يقول لي كالسائق مثلا أنه إحنا هاي المسافة راح نقطعها ترى شرعية، مسافة شرعية فوق المسافة الشرعية كالذهاب من النجف إلى كربلاء. هنا بالتالي تجب ماذا؟ يجب القسم. شوف التفتوا هاي العبارة، السيد قال ولو من غير إرادة. سؤال، كيف يجتمع قصد المسافة من غير إرادة؟ أي يمكن أن يجتمع، أنا بالتالي قاصد أقطع المسافة لكن أنا ما راغب أنه يعني قهرا، أنا ما راغب أنه بالتالي أقطع هاي المسافة. كالأسير، الأسير هو يعلم بأنه الآن سوف يذهب من النجف إلى مثلا بغداد مثلا، لكن هو لا يرغب في ذلك ولا يريد، لا يريد، لكنه قطع بأنه ماذا؟ سوف يقصد هذه المسافة، سوفر به لا أنه سافر بنفسه. هنا أيضا نقول له خلاص، ما دام أنت عندك قصد لقطع المسافة وإن لم تكن راغبا بقطع المسافة وإن لم تكن مريدا لهذا القطع، لكنك قصدت قطع المسافة ولو أنه قهرا، أنت الآن بالتالي أسير وأخذت قهرا من النجف إلى بغداد مثلا على سبيل المثال، فهنا بالتالي إذا أردت أن تصلي في الطريق لابد أن تصلي ماذا؟ قصرا. قال ولو من غير إرادة، فإذا خرج غير قاصد للمسافة هذا يأتي أحبتي هذا، أو الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.